أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأسأله التوبة. الفصل الثالث: التوحيد في الخالقية. هنا توجد عدة نقاط. النقطة الأولى: ما هو المقصود بالتوحيد الأفعالي؟ النقطة الثانية: ما هو المقصود بالتوحيد في الخالقية؟ وهل الخالقية النقطة الثالثة: هل الخالقية صفة ذاتية أم صفة فعلية؟ هل هي من صفات الذات أم من صفات الفعل؟ النقطة الرابعة: ما هو الدليل على التوحيد في الخالقية؟ أي ما هو الدليل على أن الله سبحانه وتعالى هو فقط الخالق ولا يوجد خالق غيره. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، فسيتعرض المصنف إن شاء الله إلى النقطة الأولى ويبين المقصود من التوحيد في الخالقية إن شاء الله تعالى، إذ توجد فيها نظريات إن شاء الله. هناك في صفحة 60 يقول المصنف: التفسير الصحيح، تحت عنوان هكذا: التفسير الصحيح للتوحيد في الخالقية. يوجد هناك أقوال وتوجد نظريات في تفسير المقصود وبيان المقصود من التوحيد في الخالقية، نتعرض إليه إن شاء الله هناك. الآن نحن نريد أن نبين في هذا الفاصل أنه بين المقصود من التوحيد الأفعالي. التوحيد الأفعالي تعريفه هو الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد كل الموجودات في عالم الإمكان، في عالم الكون. الله سبحانه وتعالى هو الموجد لكل شيء، وهذه الموجودات غير مستقلة في وجودها ولا في إيجادها ولا في إيجادها للغير، فليست هي مستقلة في وجود نفسها، وليست هي مستقلة في إيجادها للغير. إذن نحن نعتقد ونؤمن بأن خالق الكون ومدبره هو الله فقط، هو الله فقط لا غير. الآن نأتي إلى الأدلة الآن نأتي إلى قبل استعراض الأدلة الآن نأتي إلى ماذا؟ نأتي ونبين أن صفة الخالقية هل هي من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعل؟ أولا علينا بيان الضابطة في الصفة الذاتية وصفة الفعل. الصفة الذاتية هي عبارة عما كانت الذات الإلهية كافية للاتصاف بها من دون حاجة إلى شيء آخر. لا نحتاج هكذا، لا نحتاج في كون اتصاف الذات الإلهية إلى شيء آخر، فالذات الإلهية بنفسها لا تحتاج إلى الاتصاف بصفة، حيث قلنا أن الصفات الذاتية هي ماذا أثبتنا سابقا؟ هي عين ذاته. وأما صفة الفعل فهي التي يحتاج اتصاف الذات الإلهية بها، يحتاج إلى تحقق شيء آخر. يعني حتى تتصف الذات الإلهية بصفة الفعل تحتاج إلى شيء آخر. فمثلا صفة الخالقية لا يصح اتصاف الله تعالى بها إلا بعد وجود مخلوق له سبحانه وتعالى. حتى نقول إن الله متصف بأنه خالق لابد أن نثبت أن هناك مخلوق. فالخالقية عنوان انتزاعي ينتزع إن وجد هناك مخلوق لخالق، فنقول الله خالق، ونقول أن صفة الخالقية هي صفة فعلية. إذن الضابطة في الصفة الفعلية هي فيما إذا كانت الذات الإلهية في اتصافها محتاجة إلى ماذا في الاتصاف؟ نفس الاتصاف، الاتصاف محتاج. التفت، لا نقول أن الذات الإلهية محتاجة، لا الاتصاف، اتصاف الذات محتاج إلى ماذا هذا الاتصاف؟ إلى وجود شيء آخر، إلى تحقق شيء آخر. فحتى يقال إن الله خالق لابد أن يكون هناك مخلوق قد خلقه الله، بخلاف الصفة الذاتية فإنها يصح اتصاف الذات الإلهية بها ولو لم يوجد هناك شيء. مثل صفة العلم، وإلا نقول أن الله عالم وإن لم يوجد هناك معلوم. إذن الصفة الخالقية هي من الصفات الفعلية لا من صفات الذاتية. النقطة الرابعة، ما هي الأدلة؟ المصنف يذكر لنا الأدلة على أن الله هو الخالق لا غير. طبعا يوجد تشويش في بيان المطالب على مستوى هذا الكتاب. المصنف كان الأولى به أن يبين لنا تعريف التوحيد في الخالقية وما هي النظريات والأقوال في هذا، وبعد ذلك ينتقل إلى بيان أن صفة الخالقية هل هي صفة فعلية أم صفة ذاتية، ثم بعد ذلك ينتقل إلى استعراض الأدلة على أننا نؤمن بأن الله خالق. المهم يوجد تشويش. الآن نأتي إلى بيان الأدلة. المصنف يذكر دليلا عقليا ودليلا نقليا. الدليل العقلي يقول ما نلاحظه بالوجدان، حيث العقل يلاحظ بالوجدان إنه لا يوجد خالق لهذا الكون غير الله، خالق بالأصالة. فالله هو الخالق الأصيل لكل هذا الكون، وما عداه من الموجودات كلها موجودات ممكنة مخلوق له سبحانه وتعالى. فالموجود إما أن يكون هو الخالق وإما أن يكون هو المخلوق، والخالق فقط هو الله، وما دونه كلها مخلوقات ممكنة الله سبحانه وتعالى قد أفاض عليها الوجود. والأفعال الموجودة لهذه المخلوقات الممكنة والآثار كلها تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. سكيف تنسب؟ إما تنسب بالمباشرة أو تنسب بالتسبيب، إما بالمباشرة وإما في التسبيب. طبعا هذا البحث بحث دقيق يحتاج إلى التفات ونظر وتأمل، ولهذا هناك بعض الإشكالات إن شاء الله نتعرض لها في الدروس القادمة إن شاء الله، حول قضية الشر، هل الله سبحانه وتعالى هو خالق الشر أو لا؟ هذه مسألة. عندما نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، خالق كل شيء، الآن نأتي نستدل نقول أن هناك بعض الأفعال، أفعال إنسان صدرت من الإنسان، كيف الله خلقها؟ وهناك بعض الأفعال أفعال شر، كيف الله يفعل الشر وهو محض الخير؟ هذه إشكالات إن شاء الله أعلم بأنها الآن تدور في الأذهان، ولكن علينا الصبر، لأن هذا علينا الصبر، لا نطرح الآن المعلومات بنحو الدفعة الواحدة، بل بنحو التدريج والتدرج إن شاء الله. قال المصنف الآن في بيان معرض الدليل الأول، دليل عقلي، يقول: إن العقل يدل بوضوح، وبما أن العقل هو حجة باطنية عندنا، إن العقل يدل بوضوح على أنه ليس في الكون خالق أصيل إلا الله سبحانه وتعالى، ليس في الكون إلا الله، نفي النفي إثبات، هذا حصر هنا يراد به، يعني أن العقل يدل بوضوح على أن خالق الكون هو الله سبحانه وتعالى فقط لا غير. وأما الموجودات الإمكانية، وأن الموجودات الإمكانية مخلوقة لله تعالى، يعني أن الموجود نقسم إما مخلوق أو خالق، واجب الوجود خالق، ما أما غيره من الموجودات فإنها موجودات ممكنة هي مخلوقة، وما يتبعها من الأفعال والآثار حتى الإنسان وما يصدر من الإنسان كلها مستندة إليه سبحانه، مستندة يعني منسوبة إلى الله جل وعلا. خب هذه النسبة هل هي نسبة حقيقية وإسناد حقيقي، أم هي نسبة مجازية وإسناد مجازي؟ قال: مستندة إليه سبحانه بلا مجاز، يعني ماذا؟ يعني إسناد ونسبة حقيقية، نقول الله خالق كل شيء بلا مجاز وشائبة عناية، يعني حتى لا نحتاج إلى بذل مؤونة، نقول الله سبحانه وتعالى هو الخالق، لا نحتاج إلى تفسيرات وتأويلات، الله بصريح العبارة الله هو الخالق. غاية الأمر هنا استدراك، يقول: قف هنيئة، غاية الأمر أن ما في الكون مخلوق له، ولكن كيف هذه الخلقة؟ يقول: إما وإما، إما بالمباشرة هو خلقه كن فيكون، وإما بالتسبيب. بس الآن الله سبحانه وتعالى خلق الكرة الأرضية كن فيكون، وإما بالتسبيب. كيف التسبيب؟ مثلا الابن الله سبحانه وتعالى، لكن بسبب الأم والأب، الابن الله هو الذي خلقه، ولذا نجد أن بعض الناس لم يرزق إلى الآن بولد، نقول لم يرزق إلى الآن بطفل. خب الأب والأم هما موجودان، لو كان الأب والأم هما العلة المستقلة والسبب الرئيسي في إيجاد الطفل لوجد الطفل لهما، ولكن نقول لا، ليس هكذا الأمر، هما سببان، الأب والأم هما سببان في وجود الطفل، والله سبحانه وتعالى هو السبب الرئيسي، فهما سببان ليس مستقلين، والله سبحانه وتعالى هو الذي رزقهما، وهذا سيأتي إن شاء الله. لذا يقول مصنف: إما بالمباشرة أو بالتسبيب، وذلك لما عرفته من وين عرفته في الأبحاث السابقة من أنه سبحانه هو الواجب، واجب الوجود الغني، الغني يعني غير المحتاج، وأما غيره من الموجودات فهي موجودات ممكنة محتاجة مفتقرة إليه سبحانه وتعالى. قال من وذلك لما عرفت من أنه سبحانه هو الواجب الغني وغيره ممكن بالذات. أي ماذا ممكن بالذات؟ أي أن نسبة الممكن إلى الوجود والعدم نسبة واحدة، فهو لا يميل إلى طرف الوجود ولا إلى طرف العدم، ولكن الله سبحانه وتعالى أفاض عليه الوجود فمال هذا الممكن إلى طرف الوجود. ولا يعقل أن يكون الممكن غنيا في ذاته وفعله، لا يمكن أن يكون غنيا عن الواجب. يعني أراد أن يقول المصنف أن الممكن فقير محتاج في ذاته وفي أفعاله إلى الواجب جل وعلا، فكما أن ذاته من ذات من؟ ذات الممكن قائمة بالله سبحانه، يعني الذي أوجدها الله سبحانه وتعالى، فهكذا فعله الله. ولهذا الله سبحانه وتعالى لو أوقف القدرة عنك لما تمكنت من رفع يدك، حتى هذه رفع اليد الآن، أنت الآن إذا تريد أن ترفع يدك توجد عندك إرادة وتوجد عندك قدرة، ولكن هناك قدرة هي التي أفاضت عليك هذه القدرة، هي قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا نحن نؤمن أنه لا جبر ولا تفويض، وإنما أمر بين الأمرين، أنت عندك قدرة والله عنده قدرة، ولكن قدرتك تكون في عرض، لا تكون في عرض قدرة الله سبحانه وتعالى، بل تكون ماذا؟ في طريق قدرة الله. يعني أن الله سبحانه وتعالى أفاض عليك القدرة ومن ثم أنت رفعت يدك، وهذه الأفعال التي، وحتى الآن هذا الكلام الذي أنطقه الله سبحانه وتعالى أفاضه جل وعلا جل وعلا جل وعلا. فنحن ماذا؟ نحن كلنا فقر واحتياج، والله سبحانه وتعالى كله غنى. قال فكما أن ذاته قائمة بالله سبحانه فهكذا فعله، وهذا ما يعبر عنه بالتوحيد في الخالقية، والذي سيأتينا إن شاء الله التفسير الصحيح وبيان النظريات واستعراضها إن شاء الله. قال ومن عرف الممكن حق المعرفة وأن ماذا؟ وأنه ماذا يعرفه؟ أنه أن الممكن هو الفقير الفاقد لكل شيء في حد ذاته، يعد المسألة بديهية. واضح أن الإنسان لا يقدر على شيء لولا قدرة الله سبحانه وتعالى ومدارات الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. لاحظ مثلا الإنسان عندما يصاب بالمرض يجد نفسه فقيران محتاجان، واضح، فيمد يد العون يطلب العون إلى الله سبحانه وتعالى، يمد يده إلى الله، إلى هذه القوة التي لا محدودية لها ولا منتهى. يقول هذا ما لدى العاقل. وأما الناقل، الآن مصنف يستعرض لدى ماذا؟ الأدلة النقلية. يقول وأما النقل فقد تضافرت النصوص القرآنية على أن الله سبحانه هو الخالق ولا خالق سواه، النصوص القرآنية والروايات، وإليك نماذج من الآيات الواردة في هذا المجال. بسم الله الرحمن الرحيم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، صريحة العبارة، الآية صريحة، الله خالق كل شيء. ولكن هنا هل المراد من الخلقة، ما هو المراد؟ هل الخلقة استقلالية في كل شيء أو لا؟ هذا يأتينا إن شاء الله البحث عنه. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. واضحة أيضا. بعد ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. طبعا هذه عندما نقرأ هذه الآيات لابد أن يكون إيماننا إيمان قوي. نحن نستفاد الآن، نستفيد في تقوية إيماننا بالله سبحانه وتعالى، لأن العلم نور والجهل ظلام. هذا علم الآن نحن ندرس، يعني ماذا؟ يعني نتعلم حتى نكون أصحاب عقيدة قوية لا تهتز بأي شيء، حتى عندما نعمل لله سبحانه وتعالى وتكون أعمالنا خالصة له، لأنه هو الذي يستحق العمل لا غيره. الغير محتاج، والله سبحانه وتعالى هو الغني. لابد أن تكون عندنا هذه العقيدة، عقيدة العبادة للواحد القهار، للغني غير المحتاج وهو الله سبحانه وتعالى. لابد أن نعبد الله. عندما نقف بالصلاة نقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي أن عبادتنا لك وبك نستعين لا بغيرك. إذا كان عندنا هكذا إيمان فهذه نعمة من الله، نعمة من الله، نعمة من الله، تحتاج إلى الشكر والحمد. لابد أن نقوي إيماننا بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق، محل الاستدلال هذا هو الشاهد، وخلق كل شيء. بعد يا أيها الناس، خطاب إلى الناس، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا لا تنسوا، اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ هل يوجد خالق غير الله سبحانه وتعالى؟ إلى غير ذلك من الآيات القرآنية الدالة على ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.